السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم، ونورتنا وشرفتنا.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأستاذ، بارك الله فيك.
حفظكم الله ومتعكم الله بالصحة والعافية، ونفعنا الله بعلمكم.
جزاك الله خيرا.
وجزاك مثله شيخ الكريم، وما يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الآية الكريمة، فما معنى الحكمة وما الخير الكثير لها شيخ الكريم؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، جريا على عادتكم في الفترة الأخيرة باستفتاح الحلقة بمثل هذه التقدمة اليسيرة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هي وضع الشيء في نصابه، فإذا وفق العبد إلى أن يضع الشيء في نصابه كان هذا هو معنى الحكمة المقصودة في الآية. والإنسان منا كثيرا ما يتعرض في حياته لكثير من المواقف، فيكون له أمام هذا الموقف الذي يتعرض له أكثر من تصرف، فإذا أحسن التصرف فأقدم حين يكون التقدم هو المصلحة، أو تأخر حين يكون التأخر هو المصلحة. هذه هي الحكمة، خاصة أننا نحتاج إلى الحكمة حتى في حياتنا البيتية. الزوج في علاقته مع زوجه في البيت وعلاقته مع أبنائه في البيت يحتاج إلى كثير من الحكمة. فمن الحكمة أن يتفهم الزوج مثلا طبيعة النساء، وأنهن شكايات بكايات، فهنا إذا استطاع الزوج أن يحتوي زوجته وأن يروض عناد زوجته في بعض الأحيان، كانت هذه هي الحكمة التي بها تسير مركب الحياة الزوجي. أيضا إذا أحسن الأب التعامل مع أبنائه الصغار والكبار على حد سواء، ولا يسوي في التعامل إذا أراد أن يعنف أو أن يزجر بين الصغير والكبير، فربما يعنف أو يزجر الصغير لكن الكبير كما نقول عندنا في الأمثال الشعبية المصرية، إن كبر ابنك خويه. فمن المصلحة والحكمة حينئذ أن يكون تصرف الأب مع أبنائه الكبار تصرف العقلاء، فيتفهمهم ويفهمهم ويتحاور معهم ويستمع إليهم ويعطيهم مساحة من الحرية ومن الرأي. فهذه هي الحكمة التي بها يحسن الرجل منا تربية أبنائه. الحكمة في الدعوة من باب أولى، في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الداعية إذا غابت عنه الحكمة أفسد من حيث لا يشعر. فمثلا من الحكمة للداعية المسلم أن يكون رفيقا بالمدعو، يدعو الناس برفق وبلين، لا بزجر ولا بشخط ولا بسب ولا بشتم ولا بتكفير ولا بلعن، إنما كما قال الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالقول اللين في مثل هذا الموقف الدعوي هو الحكمة بمكان، لأن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، والعنف ما دخل في شيء إلا شانه، كما ورد الخبر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الحكمة هي أن يحسن الواحد منا وضع الشيء في نصابه، فإن وفق العبد إلى هذه الحكمة ووضع الشيء في نصابه فهو في هذه الحالة قد آتاه الله عز وجل كثيرا من الخير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الحكمة لم توصف بالحسن، الله عز وجل قال بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فلماذا لم توصف الحكمة كما وصفت الموعظة ولكن بعد هذا الاتصال؟
تفضل.
السلام عليكم يا أستاذ علي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا
أهلا ومرحبا، تفضل.
الله يبارك فيك. مولانا في سؤال الله يكرمك، فيه امرأة يعني واحدة عندنا قامت ست أيام اللي هم من صام رمضان
أيوة نعم ستة من شوال نعم،
وهي كان عليها أصلا وهي كانت عليها حوالي سبع أيام أو ستة تقريبا، فهي جمعت الأيام فقالت 11 يوم أو 12 يوم هتصومهم على بعض، فبعد ما صابتهم بالفعل بتسأل يعني بتقول أنا معين مش بقى أنا صمتهم
معينتش يعني ما قالتش إيه الفريضة القضاء وإن النفل هي قالت مجموعهم 12-13 يوم صمتهم ورا بعض كده
صمتهم ورا بعض وخلاص ومعينتش.
واضح السؤال يا أستاذ علي، في سؤال تاني؟
سؤال تاني الله يبارك فيك. دلوقتي شفنا في قرية وأغلب الناس بتتاجر في المواشي يعني، فهو معاه مثلا 50,000 فراح اشترى بيهم أو 30,000 اشترى بيهم مواشي وبيربيهم وبعد سنة بيبيعهم، دول عليهم زكاة بخلاف التائمة ولا الزكاة بس المواشي؟
ورأس ماله كام؟
رأس ماله هو يزيد عن الـ 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 يعني وبلغ النصاب بس هل المواشي
دي
عليها
ذكاء
ولا لا؟
طيب حاضر فأمان الله. السلام عليكم أم أحمد.
عليكم السلام وبركاته.
أهلا مرحبا تفضل. الحمد لله رب العالمين.
يا حضرتك الشيخ شعبان
الله يكرمكم
بارك الله فيك. وابتدى قاسم من اتصلت وحضرتك النهاردة في الحلقة
الله يكرم. أهلا وسهلا.
أنا خليك معلش يا شيخ سامح معي ابني لي شهرين وفانا لما بصلي عشان ما أخرش الوقت الصلاة فبشيله بأيوة ديكي بشيله أنه بصلي، فهو يجوز أن أنا أصلي وما أقعد يعني وكده. والسؤال الثاني معلش برضو أنا شفت رؤية معلش للشيخ شعبان درويش وحضرتك معاه الشيخ أحمد، وان انت جيت البلد عندينا ومثل الحلقة عندينا وكده يعني كانوا كثير يعني زيها الليلة دي سبحان الله كنت مدايقة خالص فهي الصبح الحمد لله كويسة خالص والحمد لله ربنا هداني وكده يعني، وفي نفس الرؤية نفسها كان في يعني خير والجيش المصري يعني الحاجات حلوة كثير في بلدنا ووزارة الحاجات حلوة خالص نفس الرؤية لحضرتك شفتها فيها وحضرت الشيخ سعد الدرويش.
حاضر يا ام احمد فاهمين
الله ربنا يكرمكم جميعا
فاهمين الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالحكمه والموعظه الحسنه، الله ما قال بالحكمه الحسنه لكن قال بالحكمه والموعظه الحسنه.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الحكمه لا توصف بحسن ولا بغيره لانها دائما حسنه، فهي وضع الشيء في نصابه الصحيح. انما الموعظه ان كانت موعظه برفق ولين ومراعاة للضوابط الشرعية فهي قابلة أن توصف بالحسن، الموعظة الحسنة. لكن ربما تكون الموعظة بالعنف أو تكون الموعظة بالتشهير أو تكون الموعظة بالسب والشتم واللعن والتنفير
والتوبيخ
فلا تكون حينئذ الموعظة الحسنة. فلأن الموعظة قابلة أن توصف بالحسن وبغيره قال الله عز وجل والموعظة الحسنة، لكن الحكمة دائما حسنة وبالتالي لم يرد وصفها بحسن لأنها في جميع الأحوال تكون حسنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ولذلك الله عليه الصلاة والسلام ولذلك فقد أوتي خيرا كثيرا.
نعم نعم
نعم، صلى الله عز وجل أن يرزقنا الحكمة.
آمين آمين.
وأن يجعلنا من أهلها.
آمين بارك.
نعم أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
أهلا بحضرتك، ممكن بعد إذنك أسأل سؤال؟
تفضل.
حضرتك أنا كنت سمعت شيخ أو حد بلغني يعني أنه هو سمع شيخ قال إن الصيام أو صيام رمضان يمكن تغيير النية فيه، يعني لو هو واحد أي منهم نوى إن هو يصوم لو تغيرت نيته يبقى كده أفطر، هل ده صحيح؟ وفي سؤال تاني بعد إذنك، دلوقتي لو واحدة قعدت خدمت حماتها حوالي 7 سنين أو 8 سنين وفي الآخر المعاملة قلت بغير الحسنى يعني مش بمعاملة كويسة، هل ان هي مجبره انها تخدم حماتها حتى لو جوزها سايبها براحتها بس يعني متضرر او زعلان، هل هي مجبرة ان هي او فرض عليها ان هي تخدم حماتها؟
هل خدمة الحما واجبة على الزوجة؟ حاضر.
ايوه.
في سؤال تاني؟
شكرا.
مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
فضل.
لو سمحت انا عايزة اسأل, ينفع اللي بيشتري الدولار هتبقى ربا ولا لا؟ لو اشتريت الدولار لما يعلى ورجعت بعته, هل ده ربا ولا مش ربا؟ يعني يجوز شرعا ان احنا نشتري الدولار وقت ما هو نازل ولما يعلى نبيعه؟
ايوه نعم. في سؤال تاني؟
اشكرك, جزاك الله خير.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا الكريم. الأخ علي يقول امرأة صامت 6 أيام من شوال وعليها 6-7 أيام من رمضان, فجمعتهم 12-13 يوم ما فرقتش بقى غدا القضاء أم غدا من شوال, المهم أنها علمت أن ما عليها مجموعه 12-13 يوم, هل ما فعلته كان صحيحا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول أجزأها ما صامته من مجموع الأيام عن النافلة وعن قضاء الفريضة على حد سواء, لأن الأخ السائل بارك الله فيه هو يقول أنها لم تعين نية الفريضة, يعني لم تعين الفريضة وحدها والنافلة وحدها, لا بل هي عينت يوم جمعت الأيام, أي علي 7 أيام من رمضان, عينت إذن صيام قضائها كمن نوى صيام رمضان من أول ليلة, لا يلزمه تجديد النية في كل ليلة, يعني لا يلزمه أن يستقل كل يوم من بنيته.
هم في الغالب هيكونوا أول 7-6 أيام.
تمام زي ما ذكرت حضرتك. فهي عينت من يوم ذكرت مجموع الأيام ما عليها مع النافلة 12-13 يوم, هي ولله الحمد عينت نية الفريضة وعينت نية النافلة, ولا يلزمها تجديد النية كل ليلة في صيام الفريضة كالحال في صيام رمضان على قول لأهل العلم, خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك عليه رحمة الله بوجوب تجديد النية في كل ليلة, فأجزأها ما أتمته من صيام الأيام مجموعة, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ شعبان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا. ربنا أحفظك. والله عندي سؤال, أنا أصلا شغال في المسكي.
نعم.
وطبعا فيه ناس زي حضرتك كده بيقول انا معايا 20,000 و30,000 عايز اشغلها معاك في التجاره او تكمل لي عليها التجاره بتاعتها, او مثلا عايز يربح معايا, وانا طبعا بتخش الفلوس ديت اللي معايا في الدايره زي ما انت عارف الطاحونه بتاعت الشغل, انا مش عارف اطلع له ازاي, وهو بيقول لي بالتراضي زي ما يطلع راضيني, ولكن انا مستحرم حاجه زي كده, فايه الدنيا؟
طيب حاضر. عم شعبان. ام احمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا ومرحبا يا ام احمد, اتفضلي.
جزاكم الله خير يا اخ احمد.
وياك يا رب
يكرمك.
خير, اتفضلي.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله. تفضلي يا اختنا.
اخ احمد, امراه مطلقه, هل لاحد ان يلزمها ان تترك صدقها؟
حاضر. سؤال تاني.
أجزاكم الله خير.
وإياكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ علي كان ليه سؤال تاني, لو في حد معاه مبلغ بلغ النصاب, بس هو يعني بيتاجر في المواشي أعزكم الله, بيجيب 2-3 كده أبقار بارك الله فيكم وأعزكم الله ويتاجر فيهم, فهل عليه زكاة؟ عليهم زكاة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم, إذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول فقد وجبت فيه الزكاة بواقع ربع العشر, يعني 2.5% 25 جنيه عن كل 1000 جنيه. ليست هناك زكاة ماشية في هذه الحالة, إنما هذه زكاة عروض التجارة, لأن الماشية دي مستثمرة, يربي ويبيع يعلف ويبيع أعزكم الله,
بيجيب 2-3 عشان يعمل كده.
فهذه زكاة عروض التجارة وليست زكاة ماشية, وبالتالي ما دام المبلغ المستثمر في هذه الماشية بلغ النصاب وحال عليه الحول سنة هجرية كاملة, فالواجب عليه أن يخرج الزكاة بواقع ربع العشر 2.5% 25 جنيه عن كل 1000, والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد عندها طفل عمره شهران ما شاء الله، ربنا يبارك ويحفظه يا رب، تحمله أثناء الصلاة، فما حكم هذه الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا بأس عليها إن احتاجت لبكاء الطفلة أو الطفل أن تحمله أمه أثناء الصلاة ما دام متحفظ على بوله وبرازه أعزكم الله، ما دام مأمون ألا يصيبها شيء من بوله أو شيء من برازه أثناء حملها في الصلاة، بمعنى أنه لابس الحفاظة التي يجعلونها للأطفال، فلا بأس عليها أن تحمله إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل أميمة الطفلة الصغيرة ابنة ابنته عليه الصلاة والسلام، وكان يحمل الحسن والحسين أو يمتطيه على ظهره الحسن والحسين أثناء صلاته وأثناء سجوده، فلا يرفع رأسه حتى ينزل الحسن أو الحسين من على ظهري أو كتفي عليه الصلاة والسلام، فلا شيء عليك بارك الله فيك إن دعت الحاجة إلى ذلك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. رؤيا الأخت أم أحمد رأت حضرتك وتقول له رأتني إن احنا بنقدم الحلقة هناك عندهم، وكانت هي مهمومة وبعدين صحت كويسة الحمد لله رب العالمين، فهل هناك تأويل أو تفسير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك بارك الله فيك الأخت السائلة الله يكرمها، الحلقة سواء مع الشيخ شعبان ولا مع الشيوخنا الأفاضل الشيخ مصطفى والشيخ سامي وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لا شك أنها من باب الدعوة إلى الله عز وجل، من باب تعليم الناس الخير، ورؤية الدعوة ورؤية مجالس العلم في الرؤية المنامية خير في خير، ولله الحمد والمنة، فلما رأت ذلك سر الله عنها من همها وضيقها، لأن رؤية الخير والدعوة إلى الله عز وجل ومجالس العلم والذكر مما تفتح النفوس والقلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، بارك الله فيها وجزاها الله خيرا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختي، الحمد لله، تفضلي.
هناك شخص دائما ما يقول فلانة أو فلان طريقته في الحديث، أستغفر الله.
فلانة أو فلان إيه؟
طريقته في الحديث أو شكله أو تصرفه ما بدر منه، أستغفر الله، أستغفر الله، هي تعني أنه يعني لا يعجبه، فأنا لي صعد غيبة، مع أن الذي أمامه يعرف أنه لا تعجبه.
يعني هذه الكلمة قيلت في حقه وفي غير وجوده؟
نعم.
وفلان أو فلانة مش بيعجبني كلامهم، مش بيعجبني تصرفاتهم؟
يعني هو يعني قال استغفر الله، شكله أو طريقته بالحديث استغفر الله،
شكله
يعني لا يريد أن يغتابه.
طيب، يعني هو كأنه بيلمح، يعني بيلمح في الكلام، مش عايزين، زي اللي بيقول احنا مش عايزين نتكلم، إن الله عليم وستير.
والسؤال الثاني، شخص حريصة أنه لا يأكل بعد المغرب بسبب أنه متابع نظام غذائي، لا أدري لماذا حلف، ولكن السؤال هو لو سلب الماء فهل يقع اليمين؟ يعني هو حسن هو لا يأكل وخلاص، ما قالش إن هو يشرب مية ولا لا.
يا أختنا معذرة، أنا أسمع كلمة ولا أسمع كلمتين، ماذا تقولين؟ هو شخص حلف، حلف على إيه؟ عاود الاتصال. أم جمال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا أم جمال، تفضلي.
أقول لك أن لما صلى على النبي
عليه الصلاة والسلام، تفضلي.
بنتي عندها حوالي شهرين
ونص، أصلحهم الله،
وجازها ما سألش عنها، وحامل ومعها طفل عنده سنتين ونص، قال اللي تشكي جازها ما ينفع كده تقعد معاه، فالحل بقى.
وهي زعلانة ليه؟ يعني هو مزعلها في ايه يا أمي؟
مشاكل بتحصل.
طيب حاضر، رمي طلاق ولا مجرد زعلانه بس؟
لا لا، ده زعل عادي.
طب الحمد لله، ربنا يصلح ما بينهما.
حاضر. ربنا، ما فيش لا كلام ولا تلفون ولا ولا اي حاجه ولا حد اخواته ولا بيكتب حاجه ولا
يصلح الحال. فمن لم جمال نعم شيخنا الحبيب فضل الشيخ متولي اعطاكم الله الصحه والعافيه. فضلت الشيخ شعبان الشيخ شعبان والشيخ متولي والشيخ مصطفى والشيخ كل مشايخنا.
انت معذور يعني.
لا انت حبيب غالي. الله يكرمك. انت مطبوع في قلبي.
الله يكرمك.
والله بحبك فضيله الشيخ شعبان.
الله يبارك.
واحبكم جميعا يعني. فضيله الشيخ شعبان ربنا يديك الصحه والبركه والعافيه. امين يا رب العالمين. امه الله سمعت لو في انسان غير النيه وهو صائم فريضه وفي النهار كده ام غير النيه، هل مجرد تغيير النيه تجعله يعني فقد الصيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
وسؤال الأخت، هل نقد نية الصوم أثناء النهار يفطر الصائم أم لا؟ هذه المسألة معروفة في كتب المسائل عند علماء الفقه، وهناك بالفعل من أهل العلم من ذهب إلى أن نقض النية أثناء الصوم بمعنى أنه على مدار اليوم في النهار نوى أنه يفطر لكنه لم يتناول شيئا من المفطرات. بالفعل ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا نقض لنية الصوم وبالتالي جعلوها من المفطرات، لكن الأرجح عندي والله أعلم من أقوالهم أن نقض النية أثناء الصوم لا يفطر، لأن العبرة بالنية عند الابتداء وليس أثناء اليوم. والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. شيخ الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش متعكم الله بالصحه والعافيه، خدمه الحماه واجبه؟ يعني لازم تنزل المراه تخدم حماتها حتى لو الزوج في نفسه اشياء او سايبها براحتها، بس برضو عايزه تنزل تخدم امه، هل خدمه المراه لحماتها واجبه؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني نحن الآن سندخل المنطقة الوعرة كما يسمونها، يعني عش الضبابير، لأن القضية المشهورة دائما الزوجة زوجة الابن وحماته أو الزوج وحماته، وكأنها مشكلة تحتاج إلى فك اشتباك. وأذكر من سنوات كان لي خطبة كنت معنونها خطبة مسجد، يعني خطبة جمعة، فك الاشتباك بين الزوجات والحموات.
خطبة لطيفة.
نعم، كان موضوعها، وتفاجأت انه بعد الخطبة كأني دسنا على وجع من الأوجاع. كثير جدا بيسألوا
دخلت المسجد شيخنا كده.
فعلا بالفعل يعني. لكن خلينا نكون صرحاء، الأخت سألت سؤال بطريقة ذكية، هل خدمة الزوجة لحماتها واجبة؟ الجواب لا، خدمة الزوجة لحماتها ليست واجبة، مش فريضة عليها ولا واجبة عليها، إنما هي تفعل هذا بارك الله فيها برا بالزوج وتحببا إلى الزوج وترغيبا للزوج في حبها وفي الود والرحمة المتبادلة بينهما. لكن الخدمة على أنها فريضة لا، ليست فريضة. يا أستاذ أحمد، ده أهل العلم تنازعوا في خدمة المرأة لزوجها، هل هي فريضة أم لا؟ ومش عايز اقول لحضرتك، وده الواقع بالفعل يعني في كتب العلم،
واجبه،
انه جمهور اهل العلم من الائمه الاربعه ذهبوا الى ان خدمه المراه للزوج ليست فريضه،
هو عقد،
ليست واجبه،
استمتاع، مش عقد،
ده مش خدمة. عقد استخدام،
صحيح،
مش عقد عمل،
هي ليست خادمه،
ده عقد زي ما حضرتك ذكرت، عقد استمتاع كما يقولون. انما الراجح زي ما ذكر الامام ابن القيم عليه رحمه الله، الراجح انه خدمه المراه للزوج واجبه. ليه؟ لأنه الزوج عليه الخدمة الظاهرة اللي هي برا البيت، الشغل والعمل والاستثمار والرزق وغيره، وهي عليها الخدمة الباطنة كما قسم النبي ذلك بين علي وفاطمة عليهما رضوان الله تبارك وتعالى. لكن خدمة المرأة لحماتها ليست واجبة، وليس معنى ذلك أنها دعوة للزوجات إن هي ما تخدمش حماتها أبدا،
ولا أنها ما تخدمش زوجها،
أو إنما تخدمش زوجها.
احنا
بنقول بس أهل العلم يقولون. إنما هل هذا هو الراجح؟ لا، الراجح إنه خدمة المرأة لزوجها واجبة، وأن خدمة المرأة الزوجة لحماتها مستحبة. ليه؟ لأن هذا إرضاء للزوج وتحببا إلى الزوج. طبعا هي أمه، هيزعل على زعلها كما يقولون. فإن كانت كبيرة سن أو مريضة تحتاج إلى خدمة وليس عندها ابنة من البنات تخدمها، من الذي يخدمه حينئذ إلا زوجة الابن؟ وأنا أقول للزوجات، يا أختنا الكريمة الفاضلة، اعتبري حماتك هي أمك، لو أمك احتاجت أن تخدم في بيتها وزوجة أخوك موجودة في البيت، أترضين أن تمتنع زوجة أخوك عن خدمة أمك في الدور الأول وهي فوقها في الدور الثاني، ولا ذلك يغضبك ويثير نفسك عليها؟
بلا شك
طبعا نزعل،
أغضب غضبا شديدا.
أنت مستنية لما أجي من آخر البلاد ربنا عشان أخدم أمي هنا وأنتوا فوقها، فنحن نغضب لهذا فعلا، وهذا شيء مثير للنفس. طيب الشيء بالشيء يذكر.
نعم.
فاخدميها من باب أنها زي والدتك، اخدميها من باب التحبب إلى الزوج، فإن هذا يفتح قلبه إليك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كله مردود وكله راجع.
طبعا
ما أنت النهاردة
بكرة
زوجة
حما.
بكرة تبقى حما.
بكرة تبقى حما
وهتلاقي اللي عملتي مع حماتك
والجزاء من جنس العمل إن شاء الله.
نعم. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا، تفضلي.
أنا والدتي
لا، ارفع الصوت، ارفع الصوت من فضلك.
أنا والدتي مريضة بالحساسية وهي ترفض الحمل خائفة من تعب الحساسية، فهل هي كده محددة للنكل علما بأن لديها 3 أبناء؟
ربنا يشفيها، هي مريضة بمرض الحساسية. السؤال إيه؟
هي خايفة تحمل، خوف من تعب الحساسية،
خايفة من الحمل.
فهل هي محددة للنكل؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أبو محمد. أهلا ومرحبا يا أبو محمد.
ازيك يا شيخ أحمد، عامل إيه؟
أهلا ومرحبا،
تقبل منا ومنكم. سلام للشيخ شعبان، أنا أول مرة أشوفه على الشاشة، منور والله. من
الشيخ شعبان ده هو أساس البرنامج.
الله يكرمك، بارك
ربنا يتقبل.
بالله
أحبك الله، ده أنت لسه بقى جينا قريب بقى يا محمد.
أنا حاولت أكثر من مرة، لا ده أنا معاك على طول وبكلم حضرتك على تليفونك الشخصي ومعاك على طول، بس بحاول والله بس التليفون ما بيجمعش معايا.
يا رب يمتعكم جميعا بالصحة والعافية.
تفضل
يا أبو محمد.
ليه سؤالين؟
تفضل.
الأول هو مخصني 2 بوضحية، لو أن مثلا أهل زوجتي أو والد زوجتي أهداها بهدية مثلا خروف أو حاجة زي كده، وهل يجوز إن أنا أخد الخروف ده أعمله أضحية؟
تجعله هو الأضحية؟
أجعله هو، أنا والد زوجتي أهداني، أهدى بنته عندي في بيتي بعد زواجها.
مفهوم مفهوم، هو بقى عندك في البيت دلوقتي، فمن حقك أنك تضحي بهذا الخروف أعزك الله ولا لا؟
بالضبط كده. السؤال طيب. الثاني
نعم.
السؤال الثاني، لو أنا مثلا في شخص معين يمتلك مجموعة من الأضحيات وقال لي الأضحية الآن تساوي 1000 جنيه، لكن بعد العيد أو وقت ما يحين العيد هيكون مثلا ب 1500، هل يجوز ان انا ادفع له 1500 لحين حدوث الحدث او ايام العيد يعني، ولا اخشى ما يعتري هذا الشيء
من الصوره؟ مش واضحه ليا الصوره، واضحه عند حضرتك؟ الصوت بعيد قوي يا ابو محمد. هو شخص عنده مجموعه اضحيات بيبيع، يعني تاجر؟
تاجر بيبيع.
تاجر تمام، اعزك الله. ومش عارف قبل العيد ب 1000 وبعد العيد ب 1500 صح؟
لا هو حاليا بيقول لي مثلا دلوقتي ب 1000
ب 1000
وهي في العيد، بيقول لي سيبها عندي برضه انا هوكلها واعملها لحد العيد تاخدها ب 1500. فطبعا في الفتره ديت ممكن يحصل لها مشاكل، ممكن تزيد ممكن تقل، فانا اخشى الضرر لي وليا، فهل هذا مباح؟
انت هتشتريها وتخليها عنده هو اللي هياكلها لك ويشربها لك ويحسب حساب زياده صح؟
بالظبط كده. لا
طيب، كما يفعل البعض.
حد الثمن، حد طيب. الثمن قطعه
الافضل
يعني دلوقتي ب 1000 وعلى العيد مثلا ب 1500. طب الفتره اللي في النص ديت ممكن هي تزيد باكثر من كده، فيبقى ظلم عليه، ممكن طيب. يحصل لها مرض او حاجه زي كده تقل، فانا اخشى هذا. هل هذا مباح؟
وضحت الصوره يا ابو محمد، في امان الله.
شكرا وجزاك الله كل خير.
واياك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال ثاني. شيخنا الحبيب فضيل الشيخ شعبان درويش. مشاهدينا الكرام، معنا فاصل وسنعود اليكم بعد قليل باذن الله تعالى، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بحمد من الله عز وجل، ومعكم فضيل الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا بحضرتك مجددا.
أهلا ومرحبا يا أستاذ أحمد، الله يكرمك.
ربنا يحفظك يا شيخنا. أمة الله، هل شراء الدولار أثناء انخفاضه لحين ما يغلى ويباع بعد كده يعد من الربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
أيه الصلاة والسلام.
من حيث المبدأ تجارة العملات المختلفة مباحة، لا بأس أن يكون معي الدولار وأبيع بالجنيه، أو أن أشتري الدولار بالجنيه أو الريال واليورو وإلى آخره. إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا واشتروا كما شئتم، كما ورد الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكني أقول أنه ربما تكون في الفترة الأخيرة بسبب بعض الأزمات التي تعرضت لها البلاد هناك نوع من التقييد في مسألة تجارة العملة خارج المصارف الرسمية. فإن كان هذا الأمر أصبح واقعا، بمعنى أنه ممنوع قانونا للتجارة في العملة خارج المصارف الرسمية أو الشرعية، ففي هذه الحالة درء مفسدة أولى من جلب المصلحة، مش على أنه حرام، لا، على أنه ربما يأتي بمفسدة ومضرة على حامل الدولار الذي يتجر به خارج السوق الرسمية، يعني فيما يعرف بالسوق السوداء في مصر. لكن من حيث المبدأ شيء مباح لا حرمة فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا، تفضل.
يا شيخ، شخص لا يعرف كثيرا في الدين.
نعم.
شخص لا يعرف كثيرا في الدين، يعني فلو فعل أمر من أمور العبادة وظنه صحيح وهو خطأ، فهل تعد بدعة؟
و
تمام يا شيخ؟
أيوة نعم.
والسؤال الثاني، لو شخص رأى في الحلم آية قرآنية، فهل هذا يدل على صحة، يعني يدل على أن هذا الحلم من الله أو؟
حاضر. أم جانة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
كان عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ. ربنا يجزي عنا شيخ شعبان يا رب.
أمين يا رب.
في نقطة الحموات اللي يعني الحمل اللي كان حضرتك كان بيتكلم فيها، ما هي حماتي ضريرة يعني، بس أنا أما بكن لها ساعات بتكون مثلا عملي، هل أنا علي اسم؟ أنا بتصعب علي يعني.
أحيانا بتكون إيه حماتك؟ ربنا يحفظكم جميعا.
حماتها ضريرة، يعني هي ضريرة. ربنا يا ربي ينور على، فانا لما بنزل يعني على ما بنزل لها ساعات تقول انا عملت وخلصت، فانا عليا اسم، انزل لها بدري تقول لا انا مش هعمل دلوقتي، فهي ست كبيره يعني، فصلنا عليا اسم في ده وتصعب عليا يعني، فمش عارفه اعمل لها ايه.
ساكنه معاها في نفس البيت؟
يا حماتي معايا في نفس البيت.
طب الاسم في ايه؟ ان انت بتنزلي تعملي لها حاجه في البيت تقول لك لا مش عايزه دلوقتي؟
يعني ساعات انزل لها السكه تقول لا انا مش هعمل اكل دلوقتي، انزل لها مثلا بعد الظهر تقول لي لا انا احنا خلاص انا خلاص عملت، فمش عارفه يعني الناس الكبيره
برضو
بقى لها دماغ لوحدها.
يا ربنا يحفظكم. حاضر، في سؤال تاني يا ام جنى؟
في سؤال تاني. فضل. سؤال تاني، انا يا شيخ بتعلم يعني، في خلصت جزء الاحقاف، فالمعلمه بتاعتي قالت لي يعني انت ينفع ان اتعلم؟ قالت لي دلوقتي انا خلصت الاحقاف دخلت في البقر، فدلوقتي يعني ابتديت اعلم في دار جنبي، الدار ده يعني فيه اطفال طبعا اصغر تعذبوا في الشورى او كده، فانا الايات دي ما قراتهاش على المعلمه بتاعتي، فممكن يبقى مثلا اجيب لحن جالي او كده، فهل انا عليا اسم لو علمت حد، يعني لو اديت في الصور اللي انا مش فيها اللي انا ما خدتهاش ما قراتهاش على المعلمه بتاعتي؟ معلش، في سؤال اخير.
اتفضل.
اقول
انا
اللهم صل على النبي، في بطاقه التموين اوقات انا مثلا بيبقى في فرق عيش اللي هو نقط السلع دي، ساعات ما بجيبهاش، ممكن بتاع الفرن نفسها بتبقى عامله مثلا تهدي تقطعي بون وتقطع وتاخد سلع، ده بيبقى اوفر مثلا من بتاع التموين لما بصرفها اخر الشهر، فهل عليا اسم مثلا لو خدت السلع دي بتبقى نسبه الفلوس فيها اعلى من بتاع التموين؟
تمام.
جزاكم الله عنا خيرا وربنا يبارك فيكم يا رب.
في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الوقت دائما يداهمنا. أخونا شعبان بيسأل حضرتك، هو يعمل في الموسكي وفي ناس بتديله فلوس 20,000 30,000 يشتغل لهم أو يعني يستثمر هذا المال، بس مش بيعرف يحسبهم كويس يعني، أو يعني يديهم إزاي، وخايف من الربا وخايف من الظلم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نقول لأخينا شعبان بارك الله فيك، هب أنني شعبان أعطيتك 20,000، هتتعامل معايا إزاي؟ بسيطة خالص، أنت إذا استلمت مني 20 أنت عارف رأس مالك المستثمر داخل المحل، والله رأس مال شعبان اللي في محل المسكي 100,000 وأنا أعطيتك 20، يبقى مجموع رأس المال الآن بعد ما كان 100 بقى 20، إذن أنا
بقى
120، إذن أنا الآن ليا سدس المال المستثمر. يبقى لما تيجي تحسب أرباحك آخر السنة، كنت بتحسب آخر السنة ولا كل 6 شهور ولا كل 3 شهور ولا كل 4 شهور زي ما بتتفق، إذن تقدر ليا على قدر نسبة رأس المال إلى إجمالي المحل تديني سدس الأرباح. بلاش المثال بتاع السدس ده، أنت عندك 100,000 وأنا اديتك 50 بقى المجموع 150، يبقى أنا كده ليا تلت رأس المال وأنت تلتين رأس المال، يبقى لما نشوف أرباحنا آخر السنة ولا بعد المدة المعينة 6 شهور ولا أكتر، يبقى أنا ليا تلت الأرباح وحضرتك ليك تلتين الأرباح، لأنك أنت رأس مالك 100 وأنا رأس مالي 50 فأنت تلتين وأنا التلت. طلع عملية حسبة بسيطة جدا يا شيخ شعبان، حاج شعبان، ولا إشكال فيها إن شاء الله عز وجل. لو مشيت على الطريقة دي يبقى أنت كده بعيد تماما عن شبه الربا. إنما لو جيت تقول لي إيه، أنا يا عم خلاص هديله مبلغ كل شهر وخلاص، كل شهر هديله مثلا 2,000 جنيه ولا 1,500 اللي هي النسبة المقطوعة، أنا أقول لك لا، كده أنت دخلت في الدائرة الخطأ. إنما الصواب زي ما شرحت لحضرتك كده، على قدر رأس ماله المساهم في إجمالي مال المحل تديله نسبة من رأس من الأرباح تناسب نسبة رأس ماله، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، هل المطلقة هل من أحد يلزمها أو يلزمها بأنها تترك صداقها شيخي كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الصداق يا أستاذ أحمد حق خالص للزوجة، حق خالص للبنت أو للمرأة المسلمة، لا هو حق لوالدها ولا حق الأمها ولا حق للزوج، ليس لأحد في هذا الصداق شيء إلا عن طيب نفس منها. فهنفترض جدلا أنه عند التطليق قالت للزوج أنا هتنازل عن نصف المؤخر عن طيب نفس منها، خلاص بارك الله فيك، تنازلت عن النصف بحريتها ما فيش مشكلة، تنازلت عن المؤخر بالكامل عن طيب نفس منها للزوج ما فيش مشكلة، إنما بلي الدراع بمعنى الزوج يقول لها مش هطلق إلا لما تتنازلي، لا يجوز للزوج أن يفعل هذا أبدا إلا في حالة واحدة، إيه هي؟ حالة الخلع. فالنبي قال للرجل
عليه الصلاة والسلام
قال للمرأة معذرة أتردين عليه حديقته؟ قالت أفعل يا رسول الله. قال للزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. يبقى إذن تجبر أو تترك عند الخلع فقط، أما عند الطلاق فليس لأحد في الدنيا أن يكرهها على ترك شيء من الصداق إلا عن طيب نفس منها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الغيبة والنميمة شيخنا الكريم وذكر الناس، وبعض الناس ممكن يبقى قاعدين مع بعض كده وقايل ايه فلان او فلانة استغفر الله ويقوم معدي الموضوع ومكمل، ده اللي انا فهمته من سؤال الاخت المتصلة. فهل هذا يعد من الغيبة شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، ان كان مراده ذكر الغائب او الغائبة بشيء يكره
او ما ذكرش
ده هو أقول هو إن كان المراد
شغل الدماغ بس
الله ينور. إن كان المراد أن يذكر الغائبة أو الغائبة بشيء مما يكره فإن هذه من الغيبة الغير مباشرة، في غيبة مباشرة إنه يذكر الغائب بسوء، ذكرك أخاك بما يكره هو غائب.
أحيانا شيخنا الكريم فضيل الشيخ شعبان تبقى الذكر أولى، يعني ودي غيبة ودي غيبة.
لا أحيانا قصدك يعني أحيانا بيكون التلميح أسوأ من التصريح،
يعني ما أقول فلان استغفر الله الذهن يذهب كل مذهب كل مذهب
بالتمام،
يعني ممكن يذهب إلى ما إلى
ما هو أسوأ مما أراد الملمح ده. ولذلك هل الصورة دي من الغيبة؟ نعم هذه الصورة من الغيبة، إن كان انطوى قصده على شيء مما يكره ونستغفر الله عز وجل لي ولهم والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
السلام. في مسألة الغيبة في ناس بتتحايل عليها، بس مش عايز اتكلم، يقول له
ما هو اتكلم كده
عشان خاطري، مش عايز اتكلم والله ما اقول لحد، طب عشان خاطري ده سر ويفضل يعني كده.
لذلك يا استاذ احمد،
فضول القول،
شوف حديث النبي عليه الصلاه والسلام،
عليه الصلاه والسلام،
كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العرض اللي الناس النهارده اصبحت تتبسط فيه وعلى المقاهي وفي المجالس، والغيبة على أشدها، بل والبهتان على أشده، وهي كبيرة من الكبائر ومن أشد المحرمات، لأنها انتهاك لإحدى حرمات المسلم، ألا وهي حرمة العرض. نسأل الله أن يتوب علينا وعليهم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد. عليه الصلاة والسلام. أم جمال ابنتها أصلحها الله مع زوجها، قاعدة عندها من شهرين غضبانة زعلانة، والأخ كمان ما بيتصلش وما بيسألش لا عنها ولا عن ابنته، والحل ايه ومش عارف، ولا في اتصال ولا كلام ولا تليفون ولا اي شيء. شيخنا الكريم، نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لاختنا السائلة، هذا حل كثير من الناس الا من رحم الله تبارك وتعالى، لما يقع شيء من الخصومة او الشحناء بين الرجل وبين زوجته فيطردها او تغضب الزوجة وتأخذ ملابسها الى بيت ابيها، فلا اتصال ولا وصال ولا شيء من هذا أبدا. ولا شك أن هذا حرام، ليه؟ لأنه قطيع، ولأنه خصام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. المدة القصوى للهجر ما بين أي مسلم ومسلم أو أي مسلمة ومسلمة ثلاثة أيام فقط، ترتاح فيها النفوس وتهدأ فيها النفوس، ويعود الإنسان منا إلى رشده وصوابه، ويحسن أن يدرك موضع الحكمة من موضع التهور الذي كان فيه أول الخصام وأول الإشكال، فيفيق ويكلم صاحبه، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. إن كان هذا بالمسلم والمسلم اللي ربما يكون صديق أو جار أو قريب من بعد، فكيف الحال فيما بين الرجل وبين زوجته؟ هذا من الهجر المحرم، فالواجب على الزوج أن يعاود الاتصال بزوجته وأن يعاود الاتصال بأوليائها.
ولو هي اللي زعلانة من غير ما هو اللي مشاها أو يمشيها، المفروض أنها ترجع بيت جوزها. يعني المفروض الست ما تسيبش بيت جوزها أبدا. شيخنا
ده إحنا دائما
حتى لو طلقت،
ده إحنا دائما نناشد الزوجات حتى لو كانت مخطئة، حتى لو حاول أنه هو يطردها عن البيت، لا تبرحي بيتك،
يطلع
هذا البيت هو بيتك وبيت أولادك، لأن خروجك من البيت يعطي فرصة للشيطان أنه يمطط المشكلة ويزيد الخصام خصاما، ومن ناحيته أهله يزعلون لزعل ويغضبون لغضبه، ومن ناحيتك أهلك أيضا يغضبون لغضبك، فبعد ما كانت المشكلة بين اثنين زوج وزوجة في البيت أصبحت بين طرفين متعددين، الأهل من ناحية دي للزوج وأهل الزوجة من ناحية تانية، فتزيد المشكلة عمقا وتعقيدا. فلا ينبغي للزوجات أن تترك البيوت، ولا ينبغي للأزواج أن يطردوا زوجاتهم حتى إذا كان هناك ما يغضبهم منهم، لأنه أي بيت خالي من المشاكل. ده بيوت النبي عليه الصلاة والسلام كان فيها أحيانا بعض المشاحنات وبعض المشاكل، والنبي عليه الصلاة والسلام خاصم مرة من المرات أو خاصمه مرة من المرات كل زوجاته، حتى إنه النبي عليه الصلاة والسلام بات في المسجد 29 يوما
عليه الصلاة والسلام،
لا غضب ولا شتم ولا طرد، إنما أبقى الزوجات في بيوتهن معززات مكرمات، وهو من ترك البيوت لهن وبات في المسجد هذه المدة الطويلة، حتى شاع في الناس أن النبي طلق زوجاته عليه صلوات الله وسلامه. فنسأل الله عز وجل أن يرد هذا الزوج إلى صوابه، وأن يحبب زوجه إليه، وأن يحبب زوجها إليها، وأن تنطوي هذه النفوس إن شاء الله على خير. فالله تعالى يقول والصلح خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمي مريضة بالحساسية، شفاها الله وعافاها يا أمة الله، وخايفة من الحمل عشان الحساسية وتعبها، ربنا يشفيها وعافيها. فهل هي هكذا تكون محددة للناس لشيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول لا يكون الأمر كذلك إلا إذا عرضت تخوفها على الأطباء المختصين المعالجين. فلو عرضت الأمر على اثنين من الأطباء المعروفين بتخصص حساسية الصدر وهم من العدول، وقالوا إن الحمل في صعوبة أو خطورة على حياة هذه المرأة، في هذه الحالة لا يجوز لها في هذه الحال أن تترك الحملة وأن تأخذ مانعا من موانع الحمل المعروفة لدى الطبيبات المختصات. أما إذا لم يقرر الأطباء ذلك فلا يجوز لها من تلقاء نفسها أن تمنع نفسها من الحمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخ أبو محمد حماية أهدى لزوجته خروفا أعزكم الله، والآن هو عندهم، فهل له أن يضحي به في عيد الأضحى شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يا أخي الحبيب، ولما لا تكون الهدية لك وليست لزوجك؟ الآن الهدية في بيتكما وأنتما شركاء حياة معا، أنت والزوجة من ناحية أخرى، فإن طابت نفس الزوجة أن تجعل الخروف أضحية لك ولسائر الأسرة فبها ونعمت، وإلا فإن ضحت هي به عن نفسها وعن باقي الأسرة فأنت كده كده منتفع بالتضحية بهذا الخروف، سواء كانت باسمك بعد أن طابت نفس زوجتك أو كانت باسم الزوجة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على
نبي محمد. لو هو هيشتري من شخص بيتاجر في الأضاحي وهيسيب عنده الأضحية بتاعته، أي يأكل يشرب، ممكن يزيد ممكن ينقص ممكن يمرض لا قدر الله، فهو خايف لا يبقى في ظلم وقع عليه أو وقع على التاجر.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أقول للأخ السائل بارك الله فيك، خروجا من هذا القلق اختار طريقا من طريقين: إما أن تدفع عربون لهذه الأضحية، قل له يا عم البائع هذا 1000 جنيه عربون وإن شاء الله يوم استلم منك الأضحية بيبيعه بالميزان نوزن ونشوف إجمالي القيمة، خدت 1000 والباقي أهو. هذه هي الطريقة الأولى، إنك تدفع عربون وإن شاء الله الحساب يوم ما توزن عند قرب العيد إن شاء الله.
بس يكون حد أمين ما يعودش يشربه ماء بملح يعني.
طبعا أيوة حد أمين طبعا. نعم إن شاء الله الأمين يقع على الأمين بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يكون أخونا وأن نكون جميعا من هذا النوع إن شاء الله.
أمين.
ده الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يا أخي الحبيب، إنك تشتري الآن خلاص، والله الخروف كده الآن ب1100 جنيه. طيب بس احنا هنسيبه ياكل ويشرب. ايوه عم الحاج، قدر قيمه الاكل والشرب ان شاء الله، يعني هياكل ويشرب كل شهر بكام؟ ب50، في شهرين باقيين يبقى ادي المية بتاع الاكل والشرب، او نحاسبك على الاكل والشرب ان شاء الله يوم نستلم فبها ونعمت. اي من الطريقتين استعملتها انت بذلك خرجت من شبهات الربا وشبهات الخطا الواقع في البيوع، ويطمئن قلبك على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معذرة، شخص لا يعرف كثيرا في الدين، نسأل الله أن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين، لو فعل عبادة على أنها صواب ثم اكتشف بعد ذلك أنه عبد على خطأ، عبد الله عز وجل على خطأ، هل يعد هذا من البدع، من قبيل البدع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الواجب على المسلم والمسلمة قبل الإقدام على فعل شيء في الدين أو على قول شيء في الدين أن يسأل قبل القول والعمل. باب في صحيح البخاري، باب العلم قبل القول والعمل. يسأل. هذا هو الواجب. تمام. إنه يسأل قبل ما يعمل. يعني أنا ناوي مثلا أقيم الليل بطريقة، مثلا هصلي 100 ركعة، اسأل أحد من أهل العلم: هل يجوز لي أن أقيم الليل ب1000 ركعة مثلا؟ هل يجوز لي أن أقرأ القرآن كله في ليلة مثلا؟ فالواجب على المسلم أن يتعلم قبل أن يقدم على فعل شيء في الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: وصلوا كما رأيتموني أصلي، أي تعلموا كيفية صلاتي حتى تصلوا كصلاتي، خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مناسككم حتى تؤدوا المناسك على وفق هدي سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن على مجرى سؤال الأخت بارك الله فيها، أنه إذا فعل شيئا جهلا فإن الجاهل معذور، وليس عليه إلا أن يعمل أمرين: الأمر الأول إذا علم خطأ ما كان عليه أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يتوب إليه، ثم أن يصحح الأمر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الوقت يداهمنا شيخ كريم، هي رأت من رأى في منامه آية من القرآن الكريم، هل هذا يدل على أنه يعني من الله، هذا المنام من الله عز وجل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا لا شك أن هذا يدل على أنه من الله تبارك وتعالى، يعني على سبيل الرؤية الصالحة ولا يكون هذا أبدا من الشيطان، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم جنى حماتي يعني ربنا يشفيها، تقول ضريرة مبصرة، ربنا ينير بصيرتها، أمين يا رب العالمين. كلما نزلت لها لتطبخ أو تصنع لها شيء، تقول لها لا، تقول لا لا ليس الآن، أنا طبخت، إحنا هنطبخ كمان شوية، فهي خايفة لتكون كده، يعني هي مقصرة في شأن حماتها.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بارك الله في الأخت السائلة وجزاها الله خيرا، لكن ألفت نظرها إلى ملمح بسيط جدا تركز عليه دائما النساء كبيرات السن اللي هم الحموات بتوع زمان، ناس الطيبين، هم يعني أو هن يعني يحسنون التبكير بالشغلانات بتاعة البيت،
ينزل لها بدري يعني.
لكن نسائنا وزوجاتنا بتنام للساعة 10 وللساعة 11 وللساعة 1 وللساعة 2، فهي تحب التبكير، عايزة تخلص شغل البيت بدري والطبيخ بدري والغسيل بدري.
رحم الله أمي كانت كذلك.
كلهن كنا يفعل الله. ده احنا كنا احيانا نص عشان نروح المدرسة، انا اجد الأب خلاص كل حاجة، البيت يترتب وتنظف والطبيخ مش عارف ايه وبتاع. فبكري بالنزول اليها، فاذا بكرت مرة واثنين وثلاثة وبالفعل قالت لك معلش انت بكرت، قالت لك هنخلص بعد الظهر ان شاء الله، مش مستعجلين عليه، لسه بعد الظهر، طيب ينزل لها بعد الظهر في نفس اليوم، لما تنزل لها بعد الظهر هتلاقي الامر ان شاء الله على ما تريدين، وانت في كل الاحوال ان شاء الله عز وجل ماجوره على متابعتك الرغبه في خدمتها، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. سريعا شيخنا عشان الوقت اوشك او انتهى، بالفعل هي وصلت مع المعلمه حتى الاحقاف، سوره الاحقاف، وبتدرس دلوقتي في دار لتحفيظ القران الكريم للاخوات، صور بعض الصور هي ما خدتهاش، لم تقراها على معلمتها، فتخاف تقع في اللحن.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا يا أختي لا تفعلي هذا، لا تعلمي ما لم تتعلمي، ولا تقرئي للمتعلمات اللي عندك ما لم تقرئيه أنت على معلمتك، لأن القرآن مأخوذ مشافهة. هذا أبرأ لذمتك أمام الله تبارك وتعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سؤال التموين أو بطاقة التموين، أحيانا فارق الخبز كانوا بياخدوه من بائع التموين، دلوقتي في أفران بتعمل كده، حكمه يا شيخنا كده
بيعملوا إيه بقى؟
ممكن يطلعوا هم السلع دي من عندهم أو الفارق من عندهم،
خلاص خير وبركة. مدام إحنا في إطار المسموح به من قبل الدولة أو الحكومة، خلاص خير وبركة، سواء أخذته الفارق النقاط دي من البقالة بتاعة التموين أو أخذته من الفرن نفسها، فالحالين سواء، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة
والعافية، بارك فيكم يا أستاذ أحمد،
ونفعنا الله بعلمكم وفيكم. بارك الله شيخ الحبيب. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، غدا الجمعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا لكم ممن يبكرون إلى الصلاة، نحافظ على صلاة الفجر، نكثر من الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقرأ سورة الكهف. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا